الكريم والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابقة عن الأطعمة اللي جاءت الحديث في تحريم أشياء وتحليل أشياء، وذكرنا قاعدة أن الله سبحانه تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات كلها ويحرم علينا الخبائث كلها. يبقى ما كان طيبا يستطاب فهو حلال، ما كان خبيثا يستخبس يستقذر فلا يؤكل، منع منه ربنا سبحانه، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ذكرنا كلام منار السبيل في هذه الأشياء، وهنا بحث في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية في سورة الأنعام، سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل حصرا فيها قل لا أجد إلا هذه الأربعة الأشياء. ثم جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكان زيادة على ما كان في هذه الآية. والراجح أن معنى الآية والسورة سورة مكية سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني في هذا الحال في هذا الحين في الوقت المكي اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جدت أشياؤها، وأنزل الله عز وجل يحل أشياء ويحرم أشياء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك إذا جاء وزيد عليها بأشياء أخرى يبقى هذا تشريع جديد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى لو قيل بأن هذه الآية نسخ فيها شيء، نسخ فيها شيء وهو الحصر، الحصر الذي فيه لا أجد إلا، يبقى هنا المحرمات إلا علي في هذا الوقت هي هذه الأشياء، لا أجد إلا هذه. الجمهور يقول لا ما فيش نسخ، هي زيادة على هذا النص. البعض من العلماء يقول لا إن في نسخ فيها، إنه كان يقول لا أجد محرما إلا كذا، يبقى غير هذه الأشياء مباح، فهي إباحة شرعية، طالما إباحة شرعية ونزل بعد ذلك ما يفيد إن في أشياء منها محرمة يبقى نسخ للإباحة الشرعية الموجودة هنا. حتى ولو بالفرض قلنا بهذا القول هو قول بعض أهل العلم، فمع ذلك نقول إن سنة الله سبحانه شرع لنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أشياء محرمة، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وجعلها قاعدة قد يستثنى منها أشياء. فما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من ذوات الأنياب من السباع كالضبع مثلا، يبقى على ذلك هذا حلال، غيره باقي على أصل التحريم. يبقى على ذلك الخبائث كلها محرمة إلا أن يأتي نص في شيء منها إن هذا الشيء أباحة الشريعة، أو أنه أطلق عليه أنه خبيث بمعنى آخر غير معنى التحريم وغير معنى أنه الشيء الذي يستقدر، زي ما أطلق على الثوم والبصل قال ما أراهما إلا شجرتين خبيثتين منتنتين، يبقى هنا الخبث هنا باعتبار النتن الرائحة وليس باعتبار التحريم. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن كسب الحجام خبيث، يبقى الخبث هنا باعتبار أنه شيء غير طيب، ولكن ليس معنى أنه حرام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام أجرته، يبقى هنا الأصل فيما كان خبيثا أنه محرم إلا ما استثنى بدليل، إلا ما دل الدليل على استثناء هذا من عموم المنع. هنا في حديث أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرة تقذرة، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في الحديث المرفوع مثل هذا المعنى، فروى البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. قال فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا. إذا ما ذكر في القرآن أنه حرام حرام، ما ذكر فيه أنه حلال حلال، ما سكت عنه ولم يذكره فهو عفو. ما ذكر في القرآن وجاء فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا أمرنا الله عز وجل بطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالقرآن يأمرنا بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في القرآن يعني من عموم أشياء جاءت في القرآن أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحله الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلال، ما حرمه الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام، ما سكت عنه في الكتاب والسنة. هنا فيه نظرة ثانية، الذي سكت عنه في الكتاب والسنة نقول عفو، ولكن النظرة إليه هل هو داخل تحت عموم من العمومات في عموم التحليل أو عموم التحريم؟ هيلحق إذا كان في عموم التحريم داخل تحتها محرم، في عموم التحليل داخل تحتها حلال، إلا أن يفيد النص أن هذا من الحلال أو هذا من الحرام مستثنى. فهنا في عموم التحليل قال يحل لهم الطيبات، عموم التحريم يحرم عليهم الخبائث، إذا هنا ربنا جعل لنا الطيبات كلها حلال، الخبائث كلها محرمة. أما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستثني شيئا ويصفه بأنه خبيث ومع ذلك هو يدفع أجرة زي أجرة الحجام ويصفها بأنها خبيثة ويدفعها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجوز أن تدفع أجرة الحجام وإن كان يعني التعريض بأن ما تشتغلش بهذه المهنة لا داعي لها، لا أو إذا عملت فيها لا داعي لأخذ الأجرة عليها لأن هذا غير طيب، ولكن ليس بمعنى أنه حرام. لكن قلنا ان الاصل ان كل خبيث حرام، هذا استثني بهذا الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما استثني في امر الثوم والبصل من عمومها خبيثه محرمه، لا هي خبيثه رائحه ولا خبيثه وليست محرمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بطعام فيه ثوم او فيه بصل واكله اصحابه امامه صلوات الله وسلامه عليه، اما هو فلم ياكله وقال اني اخاطب من لا تخاطب. هنا بحث في مسألة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وفي الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. والعلامة الشنقيطي كان يعني عالما زي ما انتم عارفين في التفسير وفي الفقه وفي الأصول الموسوعة رحمة الله عليه، لذلك أبحاثه تتميز بالدقة ويعني نسري بها المادة بتاعتنا والدرس بتاعنا بذكر أشياء مما ذكرها في هذا البحث، وخاصة إن ما ذكرناه من محرمات في الأحاديث السابقة هتلاقي مش كلها متفق عليها، هتلاقي اللي اخترناه وقلنا به هذا مذهب جمهور العلماء، لكن هتلاقي بعض العلماء منهم المالكية اللي منهم الشنقيطي، اللي منهم الشنقيطي رحمه الله بيحلوا أشياء زي قول عندهم في لحم القرد، زي قول عندهم في لحم الفيل، وكلام كثير في هذا الشيء نشوف وجهة نظرهم ويذكرها الشيخ الشنقيطي برضو ما يحتجون به من أحاديث إن كان يصلح احتجاج في ذلك أو النظر كان يصلح لذلك، ونشوف وجهة نظر من قال بتحليل هذه الأشياء. بيبتدي لنا كلام رحمه الله، هذا البحث طويل جدا في أضواء البيان ويعني ذكرناه واختصرناه في مسألتنا هنا. قال في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذه واحدة، لا أجد إلا أسلوب حصر، حصر يقيد أن المحرمات فقط هذه، سورة الأنعام سورة مكية، سورة الأنعام سورة مكية، فما يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله، طبعا فاهمين المعنى، ميتة معروفة، الدم المسفوح كان أهل الجاهلية لما تحصل لهم مجاعة ولا حاجة يقوم الواحد يجيب الجمل بتاعه يفصل العرق بتاعه يعبي في كوز من الدم وبعد يسد العرق تاني ياخد الدم ده إما يشربه إما يطبخه، حط عليه ملح وبتاعه يحطه على النار يطبخه وبعدين يأكل هذا الدم، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، هذا الدم المسفوح، يبقى كل دم مهراق تذبح الذبيحة ينزل شيء دم هذا الدم حرام لا يؤكل. أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير ووصفه بأنه رجس، أو عيد هذا الوصف على جميع الماضي، أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به. الإهلال بمعنى رفع الصوت، رفع الصوت. وتقول أهل عقب الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل عقب الصلاة فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يهل بهن، يهل بمعنى يرفع صوته شيئا، يرفع صوته شيئا. هنا الإهلال بمعنى أنك لما تذبح ترفع صوتك بالذكر، فأنت ترفع صوتك بسم الله والله أكبر. أهل الجاهلية كانوا يهلون لغير الله فيذكرون باسم الله باسم العزة، يبقى وصفه الله بأن هذا خروج عن الدين، الخروج اللي وصفه بأنه فسق، الفسق الخروج، الخروج. يبقى هنا فإنه فسق، خروج عن دين الله عز وجل، أن يسمي غير اسم الله سبحانه على ذبيحة يذبحها، فيذبح لصنم، يذبح لغير ذلك، ويذكر اسم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر يعني وقع في الضرورة بأنه حيموت وإلا يأكل من هذه الأشياء النتنة، كل الأشياء المحرمة اللي فاتت يبقى معذور، يأكل منها بقدر ما يزيل عن نفسه الضرورة التي هو فيها والضرر الذي هو فيه. يقول لنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذه الآية الكريمة صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة، ولكن الله عز وجل بيّن في بعض من المواضع تحريم غير المذكورات. يعني لما قال لنا قل لا أجد إلا، فذكر أربع أشياء، إلا إيه؟ أن يكون ميت أو داما أو لحم خنزير أو فسقا ذبيحة إلا لغير الله بها. فين الخمر هنا؟ مذكور الخمر هنا؟ مش مذكور. فين الخمر مذكور؟ في سورة النساء ذكر، وذكر في المائدة، مش كده؟ يبقى هنا يبقى الخمر يبقى ذكرها في سورة البقرة، سورة المائدة، سورة النساء. فين نزلت؟ في المدينة، كل هذه سور مدنية وليست مكية. يبقى على ذلك هنا الحصر اللي بقي على حصره ولا زيد عليه أشياء؟ يبقى على ذلك نقول هو كان الحصر هذا أما كان في مكة، أما كان في مكة لا أجده إلا كذا. فالتصريح في سورة المائدة قال فليتنبوا في الخمر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فليتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الشنقيطي قال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة، ولا يمنع أن يكون من هؤلاء العلماء بعض الصحابة، بعض الصحابة قال بذلك هي الأربعة الأشياء دي، فكانوا يجتهدون، فإلا عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقول به، إلا ما عندهش نص يتمسك به يقول هي الآية هذه. لكن طالما وجد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول قال ابن عباس كذا ونترك نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول هو لم يعرف هذا الحديث، لم يعرف الحديث، لكن طالما بلغنا الحديث يبقى يجب علينا أن نقول بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك جاء عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه هي الحاجات المحرمة في هذه الآية، وجاء عنهم خلاف ذلك، كأن هذا في وقت، فلما تبين لهم الحديث قالوا بعكس ذلك، والصحابة متواضعون يأخذون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهدوا فأخطأوا رجعوا لما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب الشيخ الشنقيطي بيقول لنا نريد في هذا المبحث أن نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمير ونحوها. يبقى في بقى من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمير، هذه الأشياء ذكرناها في أحاديث مضيعة لأنها محرمة، وهذا قول الجمهور وهو الصواب في هذه المسألة، إن طالما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لقول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع أن ننظر في وجهة نظرهم، وخاصة إن بعض أتباع المذاهب من المالكية وغيرهم ما زال بعضهم يقول بذلك. طب إيه وجهة نظر؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل إيه في الحديث؟ نشوف وجهة نظر هؤلاء. فالشيخ الشنقيطي يعني قيمة البحث أن الذي يتكلم فيه مالكي، مالكي، والمالكية هم اللي قالوا بهذا الشيء في بعض هذه الأشياء اللي قال الجمهور بتحريمها. يقول: اعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم تحريم غير ما ذكر قالوا إن الله حصر المحرمات، حصر المحرمات في هذه الأشياء، وحصرها أيضا في سورة النحل. سورة النحل قال: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الأسلوب الحصر هنا بقوله إنما، يبقى الأسلوب الحصر الأول في الأنعام كان بقوله لا أجد إلا، لا أجد إلا، وهنا الحصر إنما حرم عليكم ميتة والدم. قالوا إن سورة النحل بعد سورة الأنعام، سورة النحل بعد سورة، كان دي مكية ودي مكية، ولكن النحل بعد سورة الأنعام. طيب عرفوا منين سورة النحل بعد سورة الأنعام؟ يقولوا لنا قال الله عز وجل في سورة النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إيه اللي قص من قبل؟ قال لنا في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. يبقى في الأنعام أخبرنا أنه حرم أشياء، لما جاء في النحل ما عدهاش بقى ثاني، قال حرمنا ما قصصنا عليك أنت من قبل. يبقى أنهي الأول؟ الأنعام كان الأول، بعدها سورة النحل على الأقل فيها هذا، لأن كان السورة ما كانتش السورة تنزل كاملة كلها، لكن قالوا في الأنعام نزلت كاملة، قالوا الأنعام نزلت كلها مرة واحدة، وقالوا سميت بسورة النعم وفيها التوحيد، فلذلك كانت نزلت مرة واحدة سورة الأنعام. طيب قالوا: ولأنه تعالى قال في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا. لاحظ، ودي استدلالات لطيفة جدا جدا من العلماء، اللي هم ما مش أي حد يتكلم في الناس يكون منسوق المقدم والمؤخر وإيه اللي نزل الأول وإيه نزل بعد، لا هيقول ليه علماء استدلالهم غاية في اللطف، الاستدلال غاية في الخفاء، خفي ولكن إذا ظهرت وضح وجهت نظر هؤلاء العلماء. في الأنعام يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، مش كده؟ قال إيه؟ سيقول، لما جاء في سورة النحل قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مش كده؟ يبقى هنا قال سيقول فقالوا فأثبت في الأخرى، يبقى أني الأول وأني الثاني؟ الأنعام الأول، وهذه شوفوا اللطف في الاستدلال، استدلال جميل جدا، العلم له أهله. يبقى إحنا متطفلون على العلم، مش إحنا علماء، لا إحنا بناخد من هؤلاء نعرف إيه العلم، إيه اللي بيقوله هؤلاء العلماء في التفسير في الأصول في الفقه وفي غير ذلك. طيب نرجع تاني بقى هنا، بيقول لنا: فدل ذلك على أن النحل بعد الأنعام، ماشي، وحصر التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة. في سورة البقرة: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ. سورة البقرة نزلت من سنة 2 لغاية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خدت سنين في نزولها على النبي صلى الله عليه، فهذا من ضمن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء اللي قالوا المحرم فقط ما جاء في سورة الأنعام، ووافقت سورة البقرة وسورة النحل في ذلك أن أسلوب الحصر، يبقى ما نقدرش نفوت هذا الحصر. هتلاقي عند الأحناف يقول لك فك هذا الحصر نسخ، فلا ننسخ إلا بقطعي، بدليل قطعي، يبقى قرآن آخر أو سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الناسخة له. أما جمهور العلماء قالوا مش نسخ ولا غير، إيه النسخ اللي فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما حرم عليكم ميتة فحصر، قال: قل لهؤلاء لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد الآن، فوجد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم مفيش نسخ ولا شيء. ولكن يقول الشيخ الشنقيطي يختار، وهو عالم أصولي عظيم رحمة الله عليه، فيقول اختياره هو غير اختيار جماهير العلماء اللي قالوا مفيش نسخ ولا غير. قال: إن قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة، آلي بأداه إثبات إن حاجة شرعية المحرمات هذه، وإثبات أيضا إنه غير هذه الأشياء مباح. يبقى الإباحة هنا عقلية ولا شرعية؟ الإباحة شرعية، الجماهير قالوا لا إباحة عقلية، إباحة من الأصل هذه مباحة فحرم هذه الأشياء. بعد ذلك لما حرم زيد عليها ما نفتش هذا الأصل اللي موجود. هو بيقول لا، الإباحة إباحة شرعية مأخوذ من المفهوم لهذه الآية، لا أجد إلا كذا هذا المحرم، يبقى المفهوم منه غير ذلك حلال، طالما المفهوم منها أن غير ذلك حلال ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يحرم من هذا الحلال الأشياء، يبقى على ذلك نسخ، وطالما نسخ بهذا دليل على أن القرآن يجوز نسخه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قول جميل، اختيار جميل في ذلك. يقول إذا عرفت ذلك، هو بيقول يتضح أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة، يعني عن هذا الشيء، يعني يقول الأحاديث اللي جاءت في تحريم الحمر الأهلية، في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل مثل من الطير، هذه متأخرة، وطالما أنها صحيحة يبقى حتى لو قلنا أن الآية فيها دليل على أنه مباح كل هذه الأشياء، يبقى نسخت الإباحة بالأحاديث الجديدة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا اختيار الشنقيط رحمه الله، وإن كان الإمام القرطبي والإمام ابن كثير يذهبون إلى أنه لا، هذا ليس نسخا، هذه كانت إباحة عقلية، أصل الأشياء الإباحة، فكان بالإباحة العقلية حر منها هذه الأربعة الأشياء، بعد ذلك زيد عليها أشياء أخرى محرمة. طيب يقول لنا فمن ذلك، حيبتدي بقى يفصل عند العلماء كل ذي ناب من السباع المحرم منه ايه الخلاف اللي بين العلماء. يقول التحقيق تحريم كل ذي ناب من السباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب من السباع احنا تكلمنا عنها قبل ذلك وريناكم ايه هي كل ذي ناب من السباع، لكن باختصار كل ذي ناب من السباع معناه ايه؟ كل ما يعلو بنابه، كل اللي بيهجم اللي بيفترس بنابه. يبقى هنا لازم نفتكر هذا الشيء، لانه هيذكر لنا برضه هو الشيخ شنقيط رحمه الله في الكلام عن الفيل يقول انه اعظم الاشياء نابا، اعظم الاشياء نابا، هذه فيها نظر، هذا الاحتجاج، ومش هو اللي قاله، ذكروا قبل منه ابن قدامه وذكروا النووي وغيره، هو يعني ذكر مثل ما قالوا. هذا الاحتجاج بمثل هذا الشيء على تحريم لحم الفيل فيه نظر، لأن الفيل لا يعلو بنابه، حتى لو قلنا أنه لما بيهاجم يضرب بنابه صحيح دفع عن نفسه بذلك، لكن العادية بأنيابها اللي بتأكل بنابها، تأكل تفترس لتأكل، كذلك الطيور كل الطيور لها مخالب، ولكن كل ذي مخلب من الطير المقصود به المخلب اللي بيفترس به، بياخذ يمزق بمخلبه ويأكل بسبب ذلك. يبقى هنا المقصود بذوات المخالب من الطير، ذوات الأنياب من السباع العاديات بأنيابها ومخالبها اللي تمزق بها الفريسة بتاعتها لتأكلها بهذه الصورة. يقول لنا الأصل في التحريم هذا الحديث نهى عن كل ذي مال ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وطالما نهى يبقى الأصل في النهي التحريم، وبهذا التحريم قال الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وكذلك داود الظاهري، يقول وهو الصحيح من مذهب مالك في السباع، يعني مذهب مالك إن السباع التي تعلو بأنيابها هذه محرمة. وعن مالك قول آخر أنه مكروه، أنها تكره، يعني السباع العادية بأنيابها زي الأسد زي الفهد زي النمر زي الثعلب زي ابن آوى وغيرها، عنه قول آخر أنها مكروهة وليست محرمة، لكن طالما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في النهي التحريم. من الأشياء اللي حرمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، مع أن الحمر الأهلية ليست من ذوات الأنياب من السباع، ولا هي سباع، لا دي السباع بتفترس بتأكلها، ولكنها مستخزرة بما تأكله، ولذلك فرق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي، الحمار الوحشي بيأكل النباتات والطيبات يجوز أكله، الحمار الأهلي ليس كذلك فلا يؤكل. ومش هتحط قاعدة، مش هتحط قاعدة إن ما كان أهليا له مثله وحشيا يبقى يجوز أكل الوحشي منه، مش هتحط قاعدة. ولذلك بعض العلماء يقول السنور القط، القط البري اللي موجود في البيوت هذا قط أهلي، القط الأهلي موجود في البيوت هذا يحرم قتله، يحرم أكله. طب القط اللي موجود في الغابة سنور الوحشي هل يجوز؟ فبعض العلماء يقول قياسا على الحمار الآلي، وهذا خطأ، هذا خطأ. لا أط برلي ولا أط وحشي، لا ذا يؤكل ولا ذا يؤكل، فهذا سبع وهذا سبع. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي دليل على أن هذا حلال، وأن فرق بينه وبين هذا. أما اضطراد ذلك لأن الأشياء، فممكن يقول الإرض البري الموجود في أو الأهلي والإرض الوحشي يفرق بينهم، هذا خطأ، هذا خطأ. يبقى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ووصفها بأنها رجس وأنها نجس في الحديث الآخر، وفي رواية مسلم أنها رجس من عمل الشيطان. طيب البغل، هل يجوز أكل البغل؟ البغل متولد من الحصان والحمار، من الفرس والحمار، فالبغال أيضا لا يجوز أكلها، لا يجوز. ليه؟ في الحديث عند أحمد والترمذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. امتى حرم هذا الشيء في خيبر؟ كانت امتى خيبر؟ سنة سبعة، سنة ستة دي كانت الحديبية سنة ستة، لكن خيبر كان سنة سبعة. في سنة سبعة وفي خيبر دي أسلم من الصحابة مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، في هذا العام أسلم أبو هريرة رضي الله عنه. فهنا حرم لحوم البغال، يبقى البغال. ويمكن البعض من العلماء اللي ما يقولش بهذا الحديث أو ما يصححش الحديث يقوم يقول لنا إن لحم البغال حرام، ويحط لها قاعدة في كتب الفقه يقول لك ما تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام، ويحط لها قاعدة يقول لك ما تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام. يبقى هنا الخيل مأكول، الحمير غير مأكول، فإذا تولد شيء ما بين الاثنين يقول لك لا، لا يؤكل هذا الشيء، فيكون البغل من ذلك. قال ابن كثير في تفسيره جاء عن جابر قال رضي الله عنه ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، ولم ينهنا عن الخيل صلوات الله وسلامه عليه. يبقى كأن الصحابة أكلوا الخيل وما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لكن الصحابة قالوا نحرناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجودا ولم ينكر علينا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الخلاف بين العلماء، يا ترى هل ممكن أكل الخيل ولا لا تؤكل الخيل؟ العلماء لهم قولان في ذلك. طبعا عرفنا من الحديث الصحيح أنه أكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصواب أنه يجوز أن يؤكل. وزي ما قلنا قبل كده مش كل حاجة بيجوز أكلها يلزمك أن تأكلها، ما حدش قال لك روح كل لحم خيل، ما حدش بيقول لك هذا الشيء، ما حدش بيقول لك روح كل لحم ضبع، الشيء الذي تعافه تستقبله ما تأكلوش، لكن لا تحرم على غيرك طالما إن الشريعة أباحت، يبقى ما أباحته الشريعة يجوز الإنسان أن يفعله، وما أباحت أكله يجوز أكله. الخيل منعها مالك، منعها مالك رحمه الله في أحد القولين، وقول آخر أنها مكروهة. قال أبو حنيفة أكره لحم الخيل، يبقى هنا في عند المالكية تحريم أشهر عندهم أن لحم الخيل حرام لا يؤكل. قال أبو حنيفة أكره لحم الخيل، وهنا عجيب أن بعض السباع اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند المالكية يجوز أكلها، الخيل اللي أكلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أكلها، الأمر ليه الخلاف ده؟ نشوفه. قال أبو حنيفة أكره لحم الخيل، وجاء عنه أنه يحرم أكل لحم الخيل عند أبي حنيفة الكراهية والتحريم. طيب حد من الصحابة قال بالتحريم أو الكراهية؟ بيقول لنا جاء عن خالد الوليد وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنهما كراهية ذلك، لكن مذهب الشافعي وأحمد جواز أكل لحم الخيل لحديث جابر، وإن كثير من الصحابة قالوا ذلك، منهم عبد الله بن الزبير وفضال بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم قالوا بذلك. أيضا جاء عن جابر بن عبد الله ذلك. يقول لنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث، ده اللي احنا عايزين نعرفه، انه ليه منعتم من اكل لحم الخيل؟ هنا نشوف وجهة نظر هؤلاء العلماء اللي بيمنعوا، ما هو بيقولش اي كلام، له دليل ضروري عنده في ذلك. اللي منعوا قالوا ربنا سبحانه ذكر في الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذه آية، وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هنا الحجة إيه بقى في ذلك؟ يقول أن الله عز وجل بيذكر ما خلقه للعباد ممتنا عليهم بخلق هذه الأشياء، المنة منهم لما يمن على العباد خلقت لكم كذا عشان كذا وكذا، وخلقت لكم كذا عشان كذا وكذا، يبقى هي دي العظم ما خلق من أجل هذا الشيء. فقالوا في الخيل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وإيه كمان؟ وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. لو كان تؤكل كم ذكر لتأكلوه؟ ما ذكرش الأكل فيه، قال لي تركبوها، هي للركوبة وزينة فقط، ما هيش لا تؤكل. طبعا أنت لكونك عارف أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أو جاء أنه أكل الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت القضية عندنا أن يجوز أكله. بس لما نعرف وجهة نظر المانعين نعرف أن العلماء ما بيمتنعش كمعارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له وجهة نظر حتى ولو خطأناه فيها، بس ما بقولش بيتكلم كلاما فارغا مثلا. وقال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام اللي هي إيه الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. والمعيز فين؟ فيها، دخل فيها. الدليل عليها ها ثمانية أزواج، من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن البقر. هذه واخد بالك، يبقى هنا هذه الأصناف الأنعام. فلما ذكر الأنعام قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام خلقها لكم عشان تنتفعوا بهذه المنافع، تدفى بها وفيها منافع ومنها تأكلون. ألف ذكر هنا الأكل ولم يذكر في الخيل والبغال والحمير، لم يذكر. والبغال والحمير النص على التحريم، والخيل جنبها يبقى على ذلك الخيل معها، كأنه عايز يقول يعني إن الدلالة اللي في هذه الآية اللي بيسميها علماء الأصول دلالة إيه؟ دلالة الاقتران، الاقتران، إن سوق الحاجة بأداة العطف متعاطفة، فيقول لك ذكر دي ودي ودي زي بعض، يبقى ذاك الحكم واحد فيهم. فقال لنا والخيل والبغال والحمير، البغال حرام ما تؤكلش، الحمير حرام، فلما ذكر قبلها الخيل يبقى زيها الخيل بدلالة الاقتران. ولكن جمهور الأصوليين يقولون دلالة الاقتران دلالة إيه؟ ضعيفة دلالة الإقران، إلا في أشياء نذكرها. يبقى على ذلك هنا الخيل والبغال والحمير احتجوا في هذه الآية بأنها دليل على عدم جواز أكل الخيل. طيب يقول أكد ذلك بأمور في هذه الآية، أن اللام للتعليل أي خلقها لعلة ذلك، وما ذكرش الأكل من ضمنها يبقى الأكل مش فيها. عطف البغال والحمير عليها فدل على الاشتراك في الحكم ودلالة الاقتران لقناه. الآية صيغت للامتنان، عايز يقول يعني الامتنان يبقى لو كان الأكل يبقى أول حاجة يذكر الأكل، ولكن لم يذكر الأكل. لاحظ أنه مذكور ثلاث حاجات فيها، فلو ذكر الأكل فيها حيذكر الأكل للأقل ولا للأكثر؟ للأقل، هيروح اللي يسمع يعطي الكل حكم الأكل. هنا لا يعقل أن يذكر لنا الخيل والبغال والحمير لتأكلوها، واللي بيؤكل منها الخيل بس والبغال والحمير لا تؤكل. يبقى على ذلك هنا لم يذكرها، إنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء احتدوا بالحديث، يعني عايزين يقول انتوا قلتوا الخيل اكلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث ثاني غير اللي انتوا بتقولوه، وحديثنا يقضى به على حديثكم. ايه حديثهم؟ قالوا ما رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير. هنا لو ثبت هذا الحديث يبقى فعلا حجة لهؤلاء. فإذا فرضنا صحة ثبوت هذا وجاء أنهم نحروا فرسا فأكلوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يمكن نحروه وأكلوه قبل ما يجي النهي، وجاء النهي بعد ذلك، ولكن الحديث حديث ضعيف لا يثبت، فعلى ذلك حديث الجمهور أقوى من ذلك. الجمهور رد على الاستدلال بالآية بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقا، والإذن في أكل لحم الخيل كان إمتى؟ في يوم خيبر، يعني بعد الهجرة بكم سنة؟ 7 سنين. هذا متأخر، هذا متأخر، فليقضى بالمتأخر. طيب كذلك يقولون الآية على تسليم صحة الاستدلال بها، فإنما تدل على ترك الأكل، على ترك الأكل. يعني برضو دي الحدد الجميلة اللي العلماء يعني في الأخذ والرد في فرض الأكل، والخيل والبغال والحميرة عشان إيه؟ لتركبوها وزينة، وما ذكرش الأكل، فاللي قالوا بالتحريم قالوا ما ذكرش الاكل، لو كان الاكل كان ذكره الله عز وجل. اللي بيرد بيقول طيب فرض اللي انتوا بتقولوه ما ذكرش الاكل لاحتمالات، ولا هو احتمال واحد بس انه ممنوع تحريما؟ قال لا والله في احتمالات، احتمال ما ذكرش الاكل باعتبار ان الاكل منها مكروه، باعتبار ان الاكل منها محرما، باعتبار ان الاكل منها مباحا، فمش محتاج ان هو ينص عليه. يبقى طالما حط لي احتمالات يوم يقول لي ايه القاعده، دلاله الحال اذا تطرقها الاحتمال بعد بها او سقط بها الاستدلال، يبقى انا ما استدلش بهذا الشيء على تحريم اكل لحم الخير. قال لنا نظيره ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقره تكلمت، قال بينما رجل يسوق بقره اذ ركبها فالتفتت اليه فقالت انا لم نخلق لهذا، انا لم نخلق لهذا، لايه؟ للركوب. ده النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الشيء، فتعجب الصحابه قالوا سبحان الله بقره تكلم. فقال امنت بذلك انا وابو بكر وعمر، وما تم في الحضور ابو بكر ولا عمر رضي الله عنهم كانوا مش موجودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا مصدق بذلك ويصدق بذلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. لما تقول بقره ان لم نخلق لهذا يعني للركوب، هل هذا دليل على انه يحرم ركوب البقر؟ ليس دليلا على التحريم، ولكن لم نخلق لهذا يعني خلقنا عظم الامر اللي فينا والفايده اللي فينا ان احنا نؤكل، ان احنا نساعدكم في الحرث وفي الزرع، ان احنا نسقيكم، لكن ما احناش مخلوقين اصلا او رئيسيا شيئا رئيسيا لهذا الركوب. ومع ذلك لم يقل احد بتحريم ركوب البقر. ايضا الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها يقول لنا هو استدلال بدلاله الاقتران، دلاله الاقتران اللي يذكرها في مراقي السعود، ويقول لنا اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، يعني عايز يقول الاقتران دلاله الاقتران في الحاجه اللي مذكوره فقط في الايه او في الحديث دون غيرها. وهنا يقول العلماء ان دلاله الاقتران اخذ بها بعض العلماء من الشافعيه ومن الحنفيه ومن المالكيه بعض العلماء، لكن الاكثر من العلماء على المنع من ذلك. الاقتران في النظم لا يوجب في القران في القران الحكم او القران في الحكم. صوره الاقتران يقول لنا صاحب البحر المحيط أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدا وخبر، وفرصة نحن نعرف حاجة من حاجات الأصول اللي احنا بقالنا فترة طويلة جدا ما خدناش حاجة منها، ففرصة نعرف ايه دلالة الاقتران اللي بيقول لنا عليها العلماء. شوف هنا يقول صورة الاقتران دخول حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدا وخبر، جملة مبتدأ وخبر تعطف عليها بالواو، جملة أخرى مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع ولا مشاركة بينهما في العلة ولم يدل دليل على التسوية بينهما. طيب الكلام ده كله لما نطبقه على آية زي إيه مثلا؟ يقول لنا في قول الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا من ثمره جملة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا من الثمار واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. آتوا حقه الزكاة واجب ولا مستحب ولا مباح؟ واجب. شوف العطف هنا بالواو، كلوا وآتوا، ولكن كلوا يباح لكم الأكل على وجه الإباحة، وآتوا واجب، يبقى هنا دلالة الاقتران ما حدش يقدر يقول إن زي ما كله مباح يبقى آتوا حقه يوم حصاده مباح، لا يقول ذلك، لأن هذا له حكم وله حكم. فهنا يقول لنا أدي دلالة الاقتران إن جملة وعطف عليها جملة أخرى وفي فرق بين الحكمين، ما دلش في هذه الآية على هذا الفرق اللي بين الاثنين ولكن غيرها دلتنا على ذلك. من ذلك قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. مين دول؟ المماليك. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، هنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فأمر بالمكاتبة. وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى الكتابة إذا علمت في هؤلاء خيرا يا إما يجب عليك أن تكاتب يا إما يستحب لك أن تكاتب. طيب آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هتعينوا الآن بصدقة، هتعينوا الآن بصدقة، هل يجب أن أنا أعينه بصدقة؟ هل يجب علي الصدقة؟ لا زكاة ولا غيرها. فجمهور العلماء قالوا لا يجب، بعض العلماء كالحنابلة قالوا لا بل يجب ذلك، لأن الله أمر بأهدي برضو دلالة نسميها دلالة إيه؟ الاقتران، لأن الآية ما فيش فيها مفيد التسوية بين هذا وذات ولا العكس فيها، قال لم يدل دليل على التسوية بين الاثنين. من الأشياء التي تتضح أيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. إذا نهاك لا تبول في الماء الدائم، هذا لها حكم، يحرم عليك أن تبول في الماء الدائم ولا تغتسل فيه من الجناب، يا ترى يحرم ولا لا يحرم؟ الآن هنا مبنية على شيء آخر، الماء إذا كان ماء كثيرا هل ينجس لذلك؟ هل ينجس الماء الكثير بالتبول فيه؟ لا، ولكن يقذر الإنسان، يقذره، فلو اعتاد الناس على ذلك شيء ورا شيء قذروا هذا الماء وأفسدوا على الناس صحتهم بهذا الشيء. ولكن فرضنا إن وجدنا بئر مياه كبيرة وإنسان تبول فيها، الآن هذا الإنسان عليه جناب، يغتسل منه ولا لا يغتسل؟ يغتسل منها. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن لا يجوز لك أن تبول فيها، والحال أنك ستغتسل منها حين تريد ذلك أو حين تصيبك الجناب، فكأن الأول له شيء، يحرم أن تبول في الماء الدائم. طب الاغتسال من الماء الدائم في الجناب، احنا هنا فرقنا بين الجملتين، لما يقول لا يبولن أحرق الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأنه الاستخزار، إنسان على جنابة نزل غطس في بير مية وطلع، نجس هذا الماء ولا ينجسوش؟ لم ينجس، ولكن سيقذر الماء، هيخلي غيره يقرف من المية دي، أنت نزلت فيها، التاني نزل الثالث وهي بير مية، يقوم الناس عكرت علينا البير وقرفتنا فيها. لكن هل يحرم أن الإنسان يغتسل منها بعد ذلك؟ لا يحرم الاغتسال، لكن يحرم يبول ولا لا يحرم؟ يبقى يحرم يبول ولا يحرم الاغتسال، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا انك هتبول فيها وبعدين هتحتاج تغتسل فيها، تستقذر هذه المياه بعد ذلك. ولو تكرر من واحد واثنين وثلاثه قذرتم المياه وافسدتم المياه على اصحابها. فهنا في الحديث الفرق بين الشطر الاول والشطر الثاني في هذا الحديث. يقول العلماء ان دلاله الاقتران ضعيفة، ويعني يقول الدليل على ذلك من أقوى الأدلة على أن دلالة الاقتران لابد يكون معها حاجة تانية تفيد التحريم أو تفيد اشتراك الحكم، هيش لوحدها اللي تفيد اشتراك الحكم. قالوا في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين معه عطف ولا مش عطف؟ هل شاركوه في الرسالة الذين معه؟ يبقى هنا الجزء الأول منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه، هو والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى هنا وإن كان جملتان متعاطفتين، ولكن الأولى لها حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كذلك في قوله سبحانه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، في أن الإيتاء واجب لكن الأكل مباح وليس واجبا. ده إذا كانت الجملتان تامتين، جملة تامة وعطفت عليها جملة تامة فيها هذا الذي ذكرناه. لكن إذا كانت جملة ناقصة وعطف عليها وجاء الخبر في الآخر شارك ولا لا تشارك؟ يبقى تشاركها في ذلك. لذلك العلماء يقول إذا كان المعطوف ناقصا بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في المشاركة. هتفيدنا في إيه؟ يقول لنا لو إن إنسان متجوز اثنين، واحدة اسمها زينب والتانية اسمها عمرة، فبيقول زينب طالق وعمرة، نقف ونقول له عمرة إيه؟ ما حطيش خبر فيها، طالق ناقصة معناها عمرة إيه؟ زيها شركات، يبقى الاثنين لطالق ولطالق. يبقى هنا دلالة الاقتران قوية ولا مش قوية؟ لأنه ما اداش خبر للأخرى، ما اداش. لكن شوف لو قال زينب طالق ثلاثة وعمرة طالق، الآن عرفنا في فرق ولا ما فيش؟ زينب طالق ثلاثة طلقها ثلاثة، وعمرة طالق الأصل أنها واحدة مش أكثر من ذلك. فلما كانت جملة تامة تمت الأولى بشيء والثانية تامة وحط واو العطف بين الاثنين، يبقى على ذلك نقول إن كل واحدة تختص بنفسها. يبقى يقول لنا أما إذا كان بينهما مشاركة في العلية فيثبت تساوي من هذه الحيثية لا من جهة القران. إذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية، يعني بين الاثنين. يقول زي مثلا في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا تيمموا صعيدا طيبا إمتى؟ عايد على كل الماضي بقيد أنكم لم تجدوا ماء. إن كنتم مرضى، إن كنتم على سفر، إذا جاء أحد منكم من الغائط، إذا لمستم النساء فلم تجدوا ماء، في هذا كله يبقى الحكم في الجميع. عدم وجود الماء ينقلك إلى التيمم، ينقلك إلى التيمم. طيب، لكن في جزئية هنا ممكن أنه يبقى فيها نظر في مسألة دلالة الاقتران فيها، يحتج بعض العلماء على أنه إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط حدث ولا مش حدث؟ حدث ناقض للوضوء. أو لامستم النساء، أو لامستم عطف على اللي قبلها، لامستم النساء، إذا ملمس النساء حدث ولا مش حدث؟ هنا فيه كلام، هنا اللي يحتج بدلالة الاقتران يقول لك هنا يبقى ملامسة المرأة، لمس المرأة هذا ناقض للوضوء. لكن اللي يقول لا، دلالة الاقتران ضعيفة هنا، يقول انه لمس المرأة مظنة لناقض الوضوء، انك اذا لمست المرأة قد تستصغر الشهوة فينتقض الوضوء. يبقى على ذلك هنا او لمستم النساء المعطوف على الغائط ما هيش دليل على انه ناقض للوضوء. يقول لنا أما الحنفية فقالوا إذا عطف جملة على جملة فإن كانت تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفات الحكم. يعني عايز يقول أما يعطف جملة وراها جملة أخرى فالمشاركة في أصل الحكم لا في جميع الصفات اللي في الحكم. عايز يقول وقد لا يقتضي مشاركة أصلا، قد لا يقتضي مشاركة، زي الآية قول الله عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات. شوف هنا مهمة أو تفهم هذه الآية: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم، إن أداة شرط جازمة، فلنا يختم مجزومة، ويمحو الله المكتوبة زي في المصحف بحذف الواو. هنا كتابة مكتوبة على هذا الشيء كأنه حذف الواو علشان القراءة، يمكن لو حطها بإنسان حيقرأها بصورة معينة يشبهها زيادة عن اللزوم فحذفت فيها لعلة، لكن هي أصل الواو اللي قبلها ليست واو العطف وإنما واو الاستئناف لعطف جملة على جملة، يعني واو الاستئناف، يبقى ما هياش دخلة تبع الشرط اللي فات، إنما فيها عطف جملة على جملة فما هياش مقترنة بها. يبقى كأنه بيقول إن يشأ الله يختم على قلبك، انتهت الشرطية والجواب بتاع الشرط. ثم الله سبحانه وتبارك وتعالى يخبره أنه يمحو الباطل ويحق الحق بكلمته. فالكتابة هنا محطش الواو، يمكن لو أراها إنسان وجد لو يقول ويمحو الله الباطل، وهذا في التقاء ساكنين لابد من حذف واحد من الاثنين أو عدم إشباع على الأقل، فلذلك كتبوها حاء بس وعليها ضمة عشان تلاحظ وانت بتقرأ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمته. طيب، يقول إن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما عليها، زي ما ذكرنا المثال قول هذه طالق ثلاثة وهذه، يعني كأنه يقول هذه مثلها كما قدم. وبنوا بحثهم في هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فاكرين الحديث هذا: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. الجمهور قالوا إن المؤمن لا يجوز قتله قودا قصاصا، مش كده، إذا قتل كافرا، صحيح؟ الأحناف قالوا إيه؟ قالوا يجوز أن يقتل المؤمن بكافر إذا كان يهوديا أو نصرانيا، يجوز أنه لو أنه قتل عمدا وعدوانا يقتل به. وإحنا قلنا في صورة من الصور اللي يقتل فيها به، يقتل صورة إيه؟ الحراب، صورة الحراب، سنقاطع طريق، اقطع على الماء، اقطع على الكافر، على مسلم، قاطع الطريق يقتل بهذا طالما أنه قتل. لكن القتل العمد العدوان في غير ذلك، فهنا في الحديث قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، فالمؤمن لا يقتل بكافر، ولكن يدفع الدية وتغلظ عليه الدية، بدل ما حيدفع دية اليهود دية النصراني حيدفع له دية المسلم، حيدفع دية المسلم، يعني يضاعف عليه الدية في قتل العمد في ذلك. قدمنا هذا شيء. أمال إيه وجهة نظر الأحناف في هذا الحديث؟ فين حجتهم في الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؟ ولا ذو عهد في عهده جابوا منين أنه المؤمن يقتل بكافر بهذا الحديث؟ ولا ذو عهد في عهده. هنا الدار فيها زي ما ذكرنا قبل كده في دلالة الاقتران، قالوا إذا كانت الجملة الأولى تامة ومعطوف عليها جملة تامة يبقى ما يشتركوش مع بعض في شيء، لكن إذا كان معطوف عليها جملة ناقصة يبقى يشتركون في الحكم. هذه معاد، فهو عايز يقول لا يقتل مؤمن بكافر، مش كده، ولا ذو عهد في عهده بكافر، فهمتم؟ يبقى مفهوم المخالفة يقتل بإيه؟ بمؤمن، وضحت؟ يبقى كأنه يقول لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يقول لك دي جملة ناقصة هنقدر لها بقى اللي فات، يبقى ولا ذو عهد في عهده بإيه؟ بكافر، فيبقى الذمي أو اليهودي أو النصراني لا يقتل بكافر ولا يقتل المؤمن بكافر، فاستوى اليهودي والنصراني في أنهم لا يقتل مع المسلم في أنهم لا يقتلون بكافر يعني بالحرب، فبقي إنه القتل بالمثل أو بالصنف الأول التي بقى على ذلك لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فله حكم المسلم، يبقى يقتل المسلم بالكافر اللي هو اليهودي أو النصراني، ويقتل اليهودي والنصراني بالمسلم، إذا احتلالهم من هذه الناحية. طيب يبقى أمر الخيل اللي ذكروه في أو الاحتداد بالآية ولا الاحتداد بالحديث، نعرف الاحتداد احتداد ضعيف وليس احتدادا قويا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل الخيل بعد زمن طويل جدا من قول الله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم. الكلب من ضمن الأشياء، أن الكلب داخل فيه كل ذي ناب من السباع، يبقى هل يجوز أكل الكلب؟ طبعا مستحيل، لا هذا، ولكن بيقول لك عند الإمام مالك في قول ضعيف جدا بأنه يكره، لأن قول ضعيف جدا، طالما ضعيف جدا يبقى مش قيمة هذا القول. لتحريم الكلب أدلة كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم، منها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه، إذا كان بيجوز أنه يؤكل في مطعوم يجوز بيعه، ولكن حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب. ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري، وقرنه بحلوان الكاهن ومهر البغي، دل على أنه من أشنع ما يكون هذا الثمن. كذلك في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، طالما أنه خبيث يبقى داخل تحت الآية ويحرم عليهم الخبائث، ثمن الكلب خبيث. يقول أيضا من الأدلة على تحريم الكلب، تحريم اقتناء الكلب، تحريم. ممكن ذكرنا البحث في المرة اللي فاتت مناقشة بين الشيخ الزنداني مع الدكتور البريطاني في مسألة الكلب ونقله لعدوات ولأمراض وأنواع من الديدان وغير ذلك قدمنا فيها، وإن أشياء ما كانتش معروفة عند العلماء لغاية 100 سنة مضت. يقول لنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد والزرع، تدل على أن غيرهم الكلاب لا فيش رخصة فيه. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط. نشوف لنا اللي اتخذ كلبا إلا إذا كان كلب مع الماشية بتاعته مع الحاجات اللي بترعى، يبقى هنا كلب موجود في الصحراء ليرعى الغنم بتاع الإنسان أو موجود في الحقل بتاعه، كلب زرع أو ماشية أو كلب صيد يصيد به، يبقى هذه الثلاث أشياء يجوز فيها اتخاذ الكلب، على خلاف هل يجوز دفع الثمن فيه ولا لا يجوز دفع الثمن فيه. إنما الخطر في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القراط. كل يوم ينقص عمل القراط، في رواية تانية قراطان في كل يوم، يبقى كأن الكلب الموجود في البدة هيضيع أجر صاحبه خالص. إيه اللي يخلي الإنسان يقتني كلبا لغير حاجة؟ يقول هذا الحديث أوضح دليل على أن الكلب لا يجوز أكله إذا كان بمثل هذه الصورة، أنه لا يجوز يدفع فيه ثمن، لا يجوز أنه يقتنيه، أنه يمنع الملائكة من دخول البيت، أنه إزاي يأكل هذا الكلب. يبقى على ذلك القول الصحيح لذلك أنه لا يجوز أكله، وأن العلماء ما اختلفوش إلا قول ضعيف جدا في مذهب مالك على ذلك. لكن هل يجوز بيعه؟ بيع الكلب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وفي حديث أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى عن ثمن الكلب، إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وجاء أيضا لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، وعليه أكثر العلماء. لكن بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة يجوز بيع الكلب إذا كانت فيه منفعة، زي كلب صيد أو كلب حراسة يجوز الثمن فيه، ولعل هذا هو الأولى، والثمن هيبقى للعلم الذي عند الكلب وليس لذات الكلب. في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث أبي مهزم عن أبي هريرة نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد فاستثنى. حديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان جمهور العلماء ضعفوا الحديث، لكن هذا اللي ممكن يكون حجة في ذلك، أنه يفرق بين الكلب المعلم وغيره، كلب الحراسة أو كذا، لأنه لو لم تدفع فيه مال مش هتحصله أبدا، فعلى ذلك للعذر للحاجة يجوز أن يدفع في الكلب المعلم المال. وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله 20 بعيرا. عن عمر إنسان كان عنده كلب، وكان واحد اتغاظ من الكلب اللي عند هذا الإنسان بيحرص له الإبل بتاعته بيحرص له بيته، فقتل له هذا الكلب فغرمه عمر 20 بعير، 20 جمل ثمن هذا الكلب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل 40 درهما، وقضى في كلب ماشية بكلب، بدل أن الصحابة برضو عندهم خلاف في مسألة أن الكلب يدفع فيه ثمن ولا لا، الأصل أنه يحرم ثمن الكلب إلا أن يكون كلبا معلما أو كلب صيد أو كلب حراسة، ولم يجد من يعطيه بغير مال يبقى يجوز في هذه الحالة أن يدفع فيه المال. ويبقى برضو نقوله لا داعي للتجارة فيه، البعض الأتاجر في الكلاب أو كده لا ما يشتروا عليك ولا حاجة لك أتاجر في هذا الشيء، فالأصل منع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا في من يشتري، من يشتريه حيث اعتمن عشان يشتريه، يبقى على ذلك مش حيلاقي الكلاب أبدا معلمة إلا بالتمن، يبقى يدفع فيها ولا يشتري من أجل أنه هتحطه في الشقة عنده يمنع الملائكة، يمنع الملائكة. ولكن إذا كان كلب ماشية في الحقل في المرعى يحرس المكان يبقى لا مانع منه. يقول قرطبي: قد زعم ناس أنه لم يكن في العرب أن يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس، يعني أن العرب ما كانش حد منهم يأكل الكلاب، ما حصلش هذا الشيء، قال إلا قوم من فقعس أكلوها. ومن ذلك القرد، القرد يعني من الأشياء اللي فيها خلاف بين العلماء، وإن كان البعض ينفي الخلاف، ولعل هذا الأرجح زي ما يقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد، أجمعوا على أنه لا يجوز أكل القرد، كفاية ذلك نكتفي أنه أجمع العلماء على ذلك. جاء بعض أصحاب المذاهب أو أتباعهم فيقولون بأنه يكره أو أنه يجوز، إذا هذا قول محدود بالإجماع اللي نقله ابن عبد البر. قالوا أن هذا مسخ، وكون ربنا يمسخ الإنسان قردا حيمسخ الإنسان العاصي بأخص ما يكون، فالقرد أخص وأحقر ما يكون. وغير ما عرفش القرد بيأكل كل حاجة، وإن كان في الظاهر بيأكل الموز ويأكل السوداني ويأكل الزروع، ولكن من الممكن يأكل أي شيء، ممكن يفترس الآدميين، ممكن يفعل هذا الشيء. ويمكن ذكرنا لكم قصصا في هذا في حديث قبله. طيب، يبقى ابن عبد البر بينقل اجماع على تحريم اكل القرد، طب هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه؟ عند الشافعي يجوز بيعه اذا كان يعلم وينتفع به لحفظ المتاع، اذا كان يعلم وينتفع به لحفظ المتاع. لكن الافضل انسان يجتنب مثل هذا الشيء في القرد. يمكن القرد مهما علمته هو حيوان خسيس، ممكن انه يخونك في وقت من الاوقات. ان شفنا في السعودية واحد عايز ياخد صورة لبته، بته صغيرة حطها مع قرد جنب قرد كده، استلطف القرد واستظرفه، وعلى ما اداله ظهره عشان يروح ياخد له صورة، قرد خطف البنت وهرب بها، ضاعت البنت من ابيها، وبنت اخرى اخذها القرود وقتلوها بعد ما اغتصبوها واكلوها. هنا الانسان ما يأمنش حاجة، ربنا جعلها الممسوخ جعله قردة، ازاي الانسان يستأنس او انه يتعامل مع هذا الشيء بمنتهى المودة ومنتهى عدم الحرص في ذلك؟ لا، يجتنب مثل ذلك الا للحاجة. ومن ذلك الفيل، الفيل مذهب الجمهور على انه حرام، حرام اكله. يقول الظاهر فيه أنه من زوات الناب من السباع، دي عايزة إثبات أنه الظاهر فيه، الظاهر ما عرفناش من حياة الفيل أنه بيأكل بهائم، لا هو ممكن يدوس عليها، ممكن يقتلها يضربها بنا، أما يأكلها لا، مش عارف الفيل يأكل أشجار، يأكل أوراق الأشجار، يأكل أعشاب، يأكل زروع، إنما يأكل الحيوانات لا، ما هيش في الفيل ذلك. ولذلك اللي جوزوا أكل الفيل قالوا الفيل بيأكل الزروع يبقى لحمه مستطاب، اللي منعوا من ذلك قالوا ما علمنا أحد من المسلمين جوز ذلك. قال ابن قدامة الفيل محرم، قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن هو مس، وكرهه أبو حنيفة والشافعي، ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا. هنا اللي بنقف عند النقطة دي ونقول من أعظمها نابا، ولكن ليس من السباع العادية بأنيابها. النووي يقول الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة عند الكوفيين، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية، اللي منعوا قال نزونا من السباع، ولكن هذا يعني فيه نظر، إنما لو منع منه يعتبر أنه مستخبث ليس من أطعمة المسلمين، هذا شيء آخر. من ذلك الهر والثعلب والدب، أيضا أشياء لا يجوز أكلها، والعلة في ذلك أنها ذوات ناب من السباع تعلو بأنيابها. يعني القطة إذا كانت ما هيش متربية في البيت ومستأنسة في البيت، شوفها تأكل أي حاجة، تسرق الفراخ وتأكلها، تسرق، فهي تأكل الحيوان، تأكل الفيران، فلا يجوز أكلها. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بالهرة، نحن طوفين عليكم الطوافات. الثعلب أيضا من ذوات الناب من السباع لا يجوز أكله، لكن اللي أشكل على بعض من العلماء قالوا طيب ما هو الضبع يجوز أكله، الثعلب أنظف منه كثير، الضبع ده بيأكل كل حاجة، الثعلب أنظف منه بكثير، فعلى ذلك الثعلب يجوز أكله عند هؤلاء. منهم الشافعية قالوا إنه يجوز أكل الثعلب عند الشافعية، وغيرهم أيضا قالوا هذا الشيء. لكن القاعدة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، هو ذو ناب من السباع يعني يعلو بنابها. والثعلب مكار، معروف مكر الثعلب، إذا جاء الثعلب ومش لاقي صيد يأكله يقوم ينام على ظهره وينفخ بطنه زي الميت ويستنى، يقوم سباع الطير تنزل السباع من الطير تنزل عشان تاكله، اللي ينزل عليه يقوم يلم بايديه اللي يعرف ياخذ منه، مكار الثعلب هذا الصنيع، فهو اكله ايه؟ ياكل بنابه، يعرض بنابه، فعلى ذلك لا يجوز اكله. نقل عن احمد اباحته، يعني كانه قياسا على الضبع، ولكن قلنا الضبع ده حاجه خاصه اللي هي الاصل، الضبع غيره لا تؤكل هذه الاشياء. ويمكن ذكرنا في الكلام في الابحاث العلميه اللي ذكرها العلماء ان هذه الاشياء لحمها بتبقى فيها مشاكل كثيره جدا، وفيها بلاء مما تاكله من سباع الطير وما تاكله من حيوانات وغيرها، فتؤذي الذي ياكلها. الدب قال هو سبع ذو ناب عند مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، الصواب صحيح أنه سبع وأنه يعد بنابه فلا يجوز أكله، كان أكثر طعامه يأكل أسماكا وأشياء كهذه. الأرض كالفأرة والحيات والأفاعي والعقارب والقنفساء والعظايا والضفادع والجوزان والوزغ والصراصير والعناكب وسام أبقى أبرص والجعلان وبنات وردان والديدان وحمار قبان وغير ذلك. هذه أشياء كلها قدمنا إنها محرمة، أشياء محرمة، أشياء من الخبائث وليست من الطيبة، وجمهور العلماء على منع بذلك، قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن شهاب وعروة، لكن رخص في ذلك الإمام مالك، رخص في ذلك الإمام مالك، واشترط في جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها، يعني قال إذا كان والله السم سيؤذي اللي يأكلها يبقى على ذلك لا يجوز له أكلها، إذا كان حيجتنب السم بتاعها يبقى يجوز الأكل فيها. هنا جاب الترخيص منين؟ الرخصة جت منين؟ الجمهور على المنع من أشياء خبيثة. الإمام مالك قبله أو معه قال الأوزاعي وقبله ابن أبي ليلى احتجوا بحديث عند أبي داود، حديث ضعيف، قال رجل اسمه تلب ابن ثعلبة ابن ربيع التميمي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريم، ولكنه حديث ضعيف، إنه الراوي عن تلب هذا أو تلب راوي عنه مجهول، فعلى ذلك الحديث إذا كان ضعيفا فلا حجة فيه، ورجعنا الأصل إنه يحرم علينا الخبائث والأشياء. خبائث بالطب معروف إن هذه القوارض بتأكل مما في الأرض من أشياء عفينة موجودة في الأرض، بتأكل أشياء مؤذية، هنا لحمها أشياء غير طيبة، ومن يأكل الفأرة وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقة. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقرأت قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، يعني كأنها احتجت بالآية، ولكن عرفنا أن الآية دلت على أشياء ولأد الحديث دلت على أشياء زائدة عليها، يبقى الاحتجاج بالآية وحدها لا يفيد إلا فيما ذكر في هذه الآية. فالعلماء قالوا إن راوي الحديث نفسه اللي قال لم أسمع لحشرة الأرض تحريما، لقد أنت لم تسمع لعل غيرك سمع، ولم تسمع ليس دليلا على أنه حلال، يبقى على ذلك هنا الخبائث دخل تحت هذه الآية، يحرم عليهم الخبائث، فحشرات الأرض من أوزاغ وغيرها هذه من الخبائث، ولا يكاد طبع سليم يستسيغها فضلا عن أن يستصيبها، وكان العرب يستقبحون ذلك ولا يأكلونه. ويمكن إذا ذكروا أنهم أكلوا هذه الأشياء لما يشتد عليهم الجوع، لما تبقى سنة شديدة، لما يبقى الإنسان في مجاعة يأكل كل حاجة، إن شاء الله جلود الميتة كانوا يأكلونها، لكن ما فيش هذه المجاعة، كانوا يأكلوا الأشياء الطيبة. ولذلك يقول لنا أنه الذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم بذلك شدة الجوع، كما قال أحد شعرائهم يقول شاعر منهم أكلنا الربا يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات، لهم أكلنا الربا الفيران، يعني في النزل على قوم وهؤلاء القوم بخلاء، فبيقول لهم أكلنا في أرضكم، أكلنا الفئران في أرضكم من بخلكم، ما اديتوناش حاجة نأكلها عندكم، أكلنا الربا يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الفأرة وما ذكر معها من الفواسق، من هنا أباح قتلها. طب لو يجوز أكلها ولا قتلها ليه ولا كلها ولا خلصوا عليه، لكن طالما أنه يأمر بقتلها دليل أنها غير مباحة في الأسماء. برضو الوزغ، الوزغ السحالي، السحالي والبراس، ذكر بعض العلماء الإجماع على تحريم أكلها. ابن آوى وابن عرس، العرسة ابن آوى، قال بعض العلماء بتحريم أكلهما، وهو مذهب ابن أحمد وأبي حنيفة. وسئل أحمد عن ابن آوى، وريناها لكم في الصورة، عمل زي شكله زي الكلب كده، عمل زي الكلب. سئل إمام أحمد عن ابن آوى بن عرس وقال كل شيء ينهش بأنيابه من السباع، معروف العرسة بتنهش بأنيابها وبتخطف الفراخ من أصحابها تأكلها. وإن كان إمام الشافعي فرق بين ابن آوى وبين ابن عرس، فقال ابن عرس حلال، انه يجوز، يعني وصفه انه زيه زي الضب، شفتوا انتوا الضب شكله عامل ايه، عامل زي السحليه كده، قال العرسه شكلها زيها، وان هي ما بتعلوش بنابها، ولكن انت لو طلعت الفجر هتفرج عليها وتعمل ايه، ابن عرس بيخطف الفراخ ويعمل، هي حرام لا تؤكل، وفيها الخلاف اللي ذكرناه هنا. انما ابن آوى هذا زي الكلب بالضبط، زي الكلب، ومن الزوات الأنياب من السباع. الوبر واليربوع، الوبر واليربوع، شفت الوبر عامل زي الأرنب، ورناها لكم في الصورة برضو المرة اللي فاتت، فشكله عامل زي الأرنب، بس الأرنب يبقى ودانه طويلة، الوبر ودانه قصير. اليربوع شكله عامل زي ايه فاكرين؟ زي الفار، عامل زي الفار كده، ولكنه غيره. وإن كان يعني العلماء بتوع الحيوان ما يصنفوا القوارض يحط تحتها الأرنب من القوارض، لأنه بيأكل الأعشاب وبيأكل بيخرج يعني بنابه بأسنان. القوارض منها اليربيع، منها الضباب، منها الوبر، فعلى ذلك فيها ما هو حلال وحرام، وفيها ما هو حرام. فالوبر واليربوع يجوز أكلهما، الوبر يجوز أكله إنه شكله زي الأرنب، واليربوع كان شكله زي الفار ولكن طعمه طيب يجوز أكله، كان العرب يأكلونه. وجاء عن البعض أنه حرموا الضب، والصواب أنه حلال لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. الحذاء أو الغراب الأبقع، برضو الجمهور على أنها حرام أكلها، وهو الصواب، إنها ذوات مخالب من الطير، كان عند الإمام مالك أنه يكره أو يجوز، والصواب قول الجمهور. غراب الزرع، غراب الزرع قلنا فيه غراب الزرع يجوز أكله، إنه طعامه طيب أصلا، غير الغراب الأبقع، غراب البين ده حاجة ودي حاجة تانية. ده المختصر للبحث بتاع العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.